في النعم التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علي وعليكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل الفقه والخير والبر والرشاة، وأن يعصمنا من طرق الغي والبغي والشر والفساد، وأن يحفظ العباد والبلاد، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة ابتدأنا في أحكام صلاة الجمعة، وأخذنا بيان من تلزمه صلاة الجمعة والأحكام المتعلقة بالمسافر وعدم لحوق الجمعة به، وكذلك من في حكمه من العبيد والنساء ونحوهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صلاة الظهر لمن عليه جمعة ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بذلك، وانتهى إلى أحكام السفر في يوم الجمعة. وكنت قلت لكم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، فلماذا لم يقولوا بعد الأذان، مع أنه يمكن أن يصلوها قبل الزوال؟ واضح؟ لعل ذلك بالتأمل أن ما أوردناه لا يرد على الحنابلة، لأن قلنا لماذا لم يقولوا بعد الأذان؟ لأن الجمعة لا تجب عندهم إلا بعد الزوال، وأن إقامتها قبل الزوال رخصة، وأن إقامتها قبل الزوال رخصة، فلأجل ذلك كان تعلقها من حيث الوجوب ومن حيث التعين إنما هو بالزوال. نعم. العناوين أو العنوانات التي بين المعكوفين ليست من هذا، فلو تركتها أحسن. نعم.
يشترط لصحتها شروط ليس منها عين الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا الظهر وإلا جمعة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل إذن عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط المعتبرة لصلاة الجمعة، الشروط المعتبرة لصلاة الجمعة، فقال: يشترط لصحتها شروط. فهذه الشروط كما تعلمون وكما أشرنا إليكم في مواطن متفرقة أنها من تتبع أهل العلم باعتبار ما نظروا فيه من الأدلة فيما جاء في حكم صلاة الجمعة وما يتعلق بما يتأكد فيها. ولذلك بعض هذه الشروط قد يختلف فيه من حيث اعتباره شرطا أو لا. ثم أيضا هذه الشروط ليست على درجة واحدة من حيث ثبوت ذلك واستقرار الحكم به، لأن كل شرط مبني على ماذا؟ على ما جاء به الدليل، فقد يكون الدليل قد جاء في هذا الأمر مؤكدا أكثر وأكثر واضحا لا جلاء فيه، وقد يكون في ذلك أو في الشرط الثاني متأرجحا أو فيهما يعكر على اعتباره شرطا أو يشكل عليه. نعم. ثم قال: ليس منها إذن الإمام. الكلام هنا في نفي هذا على ما ذكرنا لكم من أن بعض أهل العلم يعتبرون الشيء فينص بعض الفقهاء على عدم اعتباره إشارة إلى خلاف من خالف في ذلك، أو لكون ذلك في بعض الأحوال مما يتبادر. ولعل الأمر في هذا من الجهتين جميعا، من جهة أنه لما كان تعلق الجمعة بالإمام وأنها في البلد تقام في مكان واحد وأن الإمام هو الذي يتولاها، يعني قد يتبادر إلى الذهن أن إقامتها منوطة بإذن الإمام، ثم أيضا إشارة إلى قول من قال باعتبار ذلك. هنا لما قال ليس منها إذن الإمام، هذا يتعلق في ماذا أو يتعلق بماذا؟ لا بد أن تدقق، لأن هذه مسألة لطيفة، وهي أنه يتعلق بإقامتها من حيث الأصل، من حيث الأصل، ولا يدخل الكلام في تعددها والحاجة إلى إقامتها في مكان آخر في البلد. ولذلك سيأتي قول المؤلف وتحرم إقامتها في أكثر من موضع، للإشارة إلى أن المقصود هنا هو في أصل إقامتها، يعني في أصل إقامتها. من أين أخذ أنه ليس من شروطها إذن الإمام؟ من جهة ماذا؟ أنها صلاة من الصلوات، والصلوات تطلب إقامتها من كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها معهم فصلوا، فأمر بإقامتها، وهذا صلاة الجمعة داخلة فيها. ولذلك لما حصل حصر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقام الذين حصروه صلاة الجمعة، وهم كانوا معتدون في ذلك، باغون وظالمون، واضح؟ ومع ذلك لما أقاموها كأن بعض الصحابة يعني أراد أن لا يصليها، فاستشار عثمان فقال إن هذه الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فلا تسأل، فأمر بإقامتها، فدل ذلك على أنها من حيث الأصل لا يحتاج إلى إذن الإمام فيها. نعم. أحدها الوقت قرأتها. نعم. ثم قال أحدها، يعني أحد هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا الوقت، فالوقت شرط من شروط إقامة صلاة الجمعة، وهذا محل إجماع، لا يختلف أهل العلم أن للجمعة وقتا، وأنه معتبر داخل في عمومات الأدلة وخصوصها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصلاة اسم للصلوات الخمس، ويدخل في ذلك أيضا صلاة الجمعة، وأيضا ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة عليها في وقتها، في يعني منذ شرعت إلى أن توفي صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا اعتبار الوقت في هذا ظاهر لا إشكال فيه. ثم قال وأوله أول وقت صلاة العيد قرأتها. نعم. وآخره آخر وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الجمعة له أول وآخر، وهذا أيضا كما قلنا لا اختلاف فيه، آخر الوقت لا يختلف فيه أهل العلم جميعا، فمجمعون على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر صلاة وقت صلاة الظهر، الذي هو أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، الذي هو وقت دخول العصر، واضح؟ هذا لا يختلفون فيه البتة. وإن كانت صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر كما قلنا، لكنها أقيمت في وقتها، أقيمت في وقتها، لكن متى يكون أول وقتها؟ أول وقت صلاة العيد عند الحنابلة رحمه الله تعالى وهو من مفرداتهم أنه يبدأ بوقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد شروقها، بعد شروقها. وهنا لما قال وأول وقتها وقت صلاة العيد، الحقيقة أنها لم تجري عادة الفقهاء أن يحيلوا على متأخر، بل العادة أنهم يذكرون الشيء عند أول مناسبته ثم يحيلون المتأخر عليه. لكن لما كان وقت صلاة العيد هو وقت متفق عليه أو لا اختلاف فيه، وهذه من ليس الكلام فيه أصيلا، نعم، أحال على موطن الأصل وموطن الإجماع والاتفاق، واضح يا أخوان؟ لكن من أين ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى أن وقتها وقت صلاة العيد؟ الحقيقة أنهم اعتمدوا في ذلك على الأثر والمعنى وما جاء عن الصحابة. فالأثر في ذلك ما جاء من حديث من أثر عبد الله بن سيدان أنه ذكر أنه شهد الصلاة مع أبي بكر فأقامها في أول النهار، وشاهدها مع عمر فأقامها يعني قبل منتصف النهار، ثم شهدها مع عثمان فكان إقامتها بعد زوال الشمس. فقالوا من أن هذا، فما يقول سمعت أحدا ذكر شيئا من ذلك ولا عابه، يعني كأنه ينقل في هذا الاتفاق والإجماع على صحة فعلها قبل الزوال، على صحة فعلها قبل الزوال. ثم جاء ذلك عن معاوية، وجاء ذلك عن جابر، جاء عن أكثر من 3 أو 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا أنها عيد الأسبوع، والعيد إنما يكون في الضحى، والعيد إنما يكون في الضحى. ولذلك جاء عن مجاهد قال ما عرفنا أن صلاة الضحى إلا في أول النهار، وجاء نحو من ذلك عن عطاء وغيره. نعم. وهذا الحقيقة، وإن استشكل بعضهم أن أثر عبد الله بن سيدان هذا مختلف فيه، وبعضهم يعني ربما أعلى، إلا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قد جود إسناده أو حسنه، فلذلك كان يعني عند الحنابلة المصير إليه أو القول به، وهو أن الجمعة قبل وقتها من وقت صلاة العيد. طبعا هذا القول فيه شيء من الإشكال، لكن مع ذلك قال الحنابلة أن وإن قلنا من أن وقتها وقت قبل الزوال أو من صلاة العيد، إلا أنها لا تجب إلا بعد الزوال، ومن صلها بعد الزوال فهو الأولى، لأنه يوافق الصحة بالإجماع، فإن أهل العلم يجمعون على أن من صلاها بعد الزوال فإنها صليت في وقتها، صليت في وقتها. طبعا هذه من المسائل التي كثر فيها كلام الحنابلة، فمن الحنابلة من قال بقول جماهير أهل العلم من أنها بعد الزوال، وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، وفي الحديث الآخر لا يصلي الجمعة حتى تميل الشمس، يعني تزول. ولابن قدامة قول فيه شيء من يعني هو اختيار، وفي الصحيح يسمى اختيارا لأنه قول بين القولين، قال من أنها تصلى في الساعة السادسة، الساعة السادسة يعني التي قبل الزوال، التي قبل الزوال. فيقول أنهم كان يستدلون بهذا أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا حين نصلي الجمعة، فدل ذلك على أن والقائلة تكون بعد الزوال، فيكون الصلاة يعني قريبا من ذلك. وأيضا ما كان كنا ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، نعم. فكنا نصلي الجمعة ونقول قد زالت الشمس، يعني أن أولها أو أنها كانت قبل هذا، فكل هذا يعني استدل فيه بأنها في الساعة السادسة. وعلى كل حال لا شك أن فعلها بعد الزوال أولى وأحوط، وإن كان يعني للحنابلة مستمسك في هذا، ولذلك الذي عليه العمل وعليه الفتية وجري عليه التعميم للمساجد أنه الخطيب لا يدخل إلا مع وقت صلاة الظهر الذي هو وقت زوالها، الذي هو وقت زوال الشمس. كيف تعرف الساعة السادسة؟ الساعة السادسة من النهار، أليس كذلك؟ والنهار منذ طلوع الفجر، واضح؟ كيف تعرفه؟ يعني تنظر إلى وقت الزوال، يعني ليس المقصود الساعة السادسة بالأوقات هذه، لا، تنظر إلى وقت الزوال. مثلا إذا افترضنا أنه يكون ساعة الآن 11:40 مثلا، ها، وطلوع الفجر كام؟ الخامسة إلا ربع، واضح؟ فتحسب ما بين هذين الوقتين كم هو، ثم تقسمه على 6، فتكون الساعة السادسة هي تلك، واضح؟ يعني إذا قلنا 6:15، 7:15، 8:15، 9:15، 10:15، 11:15، 12، يعني 7 ساعات، 12:15 يعني 7 ساعات إلا 5 دقائق. فإذا قسمت فستكون الساعة السادسة تقريبا قبل 9:09، يعني تبدأ الساعة السادسة على قول ابن قدامة منذ 10:30، واضح؟ 10:30 أو 10:30 أو 32 دقيقة، واضح يا أخوان؟ هذا يعني تقريبا بيان وقت الساعة السادسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوها ظهرا وإلا جمعة. يعني كأنه يقول بما تدرك الجمعة، أن صلاة الجمعة فرض الوقت، نعم، فبناء على ذلك من أدركها في الوقت أدرك الجمعة، ومن لا فلا. وهنا قال: فإن أدركها قبل التحريمة، يعني لو صلى قال الله أكبر ثم خرج الوقت، فعندهم أنه أدرك وقت الجمعة فيتمها جمعة. من أين أخذ ذلك الحنابلة؟ نعم، قالوا من أن الوقت عندنا في كل الصلوات بإدراك جزء منه قليلا كان أو كثيرا، فكان ذلك بإدراك تكبيرات الإحرام. وإن كان هذا هو نص المذهبي كما نص المؤلف هنا عليه، إلا أنهم يعني كثير من الحنابلة لا يذهبون إلى ذلك، ونقل الحجاوي الذي هو صاحب هذا المختصر وغيره كثير، ورجح ذلك يعني محقق المذهب أن الوقت يدرك بإدراك ركعة، أن الوقت في الجمعة يدرك بإدراك ركعة، لأنه من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، عند مسلم في صحيحه. قال أهل العلم أن المراد بذلك صلاة الجمعة، ولعموم ما جاء من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، كل ذلك يدل على أن إدراك الجمعة بإدراك ركعة. فكما قلنا لكم أن هذا قول مشهور عند الحنابلة، وعليه اعتماد كثير من المحققين، وهو قول شيخ الإسلام وغيره، واضح؟ إذا قلنا بأن الإدراك لإدراك ركعة، فمن أدرك أقل من ركعة، فمن أدرك أقل من ركعة، فهنا محل إشكال، واضح؟ لأنهم يقولون إن كان يعني أنت الآن صليت على أنك تصلي الجمعة، ثم بعد أن قرأت الفاتحة وركعت ورفعت من الركوع خرج الوقت، الآن أدركت ركعة ولا أقل؟ أقل من ركعة، ليس المقصود إدراك الركوع، إدراك ركعة يعني كاملة، واضح؟ المقصود إدراك ركعة كاملة. فمن قام من الركوع ثم خرج الوقت كيف يفعل؟ هنا يقولون أنه إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يتمها هم يدركون يذكرون في الوقت أن إدراك الركعة ركعة كاملة. لكن الآن بالنسبة لصلاة الجمعة التبس علي الأمر فنحتاج إلى التحقق. هم يقولون من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة في الأوقات، إدراك ركعة كاملة ليس الركوع. لكن في الجمعة أظنه يعني الآن أنا لست بمتأكد أحتاج أراجع، نعم، أنهم أيضا يقصدون ركعة. لكن سنجعل المثال على إدراك أقل من ذلك حتى يعني نخرج منه بيقين. يعني لو أنه لما كبر وقرأ الفاتحة وقرأ سورة لم يشعر حتى خرج الوقت، واضح؟ فهنا ماذا يفعل؟ عندهم أنه نواها جمعة وقد خرج وقتها، فيحتاج إلى أن يصلي أربعا، لم ينوي صلاة الأربع. فعند بعضهم يقول أنهم يستأنفوها ظهرا، يعني يقطعون الصلاة، نعم، ثم يرجعون ويبدأون صلاة الظهر أربعا. وفي قول لبعضهم أنهم يتمونها ظهرا، ولأن هذه الصلاة ليست هي انتقال إلى الظهر، بل أن هذا تفسير ابن رجب رحمه الله يقول أن صلاة الجمعة قضاؤها أربع، أن قضاء الجمعة أربع ركعات كقضاء صلاة العيد. فبناء على ذلك يقول هي لم تختلف النية، لكن اختلف الحكم من كونها أداء إلى كونها قضاء، والقضاء يكون أربع ركعات. وهذا يعني قول أو كأن صاحب الإنصاف ذكر أنه المذهب يعني في أنهم يتمونها ظهرا ولا يحتاجون إلى الاستئناف. وستأتي مسألة مشابهة لكن فرق بينها وبين هذه. نعم.
الثاني وضوء أربعين من أهل قلوبها. الثالث أن يكون بقرية مستوطنين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثاني يعني من شروط صحة الجمعة. فهنا إذا قلنا شروط الصحة معنى أنه إذا تخلف شرط من شروطها فتكون غير صحيحة، فلا تقام الجمعة إلا باكتمال هذه الشروط. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى حضور أربعين من أهل وجوبها، يعني أن يكون العدد أربعين، وأن يكونوا من أهل الوجوب يعني ممن يجب عليهم الحضور، فيخرج من ذلك العبد، المرأة، الصغير ونحوهم، واضح؟ المسافر، من لم يكن مستوطنا ممن جاء ببعيد من مكان بعيد، حتى ولو لم يكن مسافرا لكن دخل من خارج البلد، إذا لم تكن أهل البلد فيها أربعين فلا يمكن إقامتها. تعرفون هذا واضح ولا مباضح؟ يعني لو كان أهل البلد أقل من أربعين وجاء من غير أهل البلد من يتممون الأربعين، هذول من أهل الوجوب أو ليسوا من أهل الوجوب؟ ليسوا من أهل الوجوب، فنقول لا بد أن يوجد في البلد أربعين، ثم إذا جاء غيرهم يصلون معهم وإلا فلا. فهل يلزمهم أن يأتوا؟ نرجع إلى المسألة السابقة الذين نقول هل هؤلاء الذين خارج البلد أقل من فرسخ يلزمهم المسير، أكثر من فرسخ لا يلزمهم المسير، إن ساروا فحسن وإلا فلا، واضح؟ نعم. فإذا أربعين من أهل وجوبها. بما استدل الحنابلة على اعتبار شرط الأربعين؟ هو الحقيقة أنهم اعتبروا ذلك أقل ما ورد، على ما ذكرنا لكم أن هذا من الأدلة التي درج عليها الحنابلة. يقولون أنه في حديث كعب بن مالك لما أقيمت الجمعة قال كم كنتم يومئذ؟ قال كنا أربعين، نعم. فهذا أقل ما ذكر أنه أقيمت فيه الجمعة، فكان أكثر من ذلك محل اتفاق بصحة الجمعة فيه، وما دون ذلك محل شك. والجمعة يعتبر لها الاجتماع، والأصل أنها إنما تقام في البلد وفي مكان واحد، فيقصد فيها اجتماع الناس، فدل على أن أقل من ذلك ليس محل إقامتها. وما يدل على ذلك أنها لا تقام في عند الأعراب ولا في ما تفرق من الأماكن، إذا لم يكن مكانا واحدا له اسم واحد، واضح؟ ولذلك جاء عن بعض الفقهاء كالحنفية أنهم يقولون لا بد أن تكون في مصر. مش معنى في مصر؟ يعني ليس في قرية فقط، بل لا بد أن يكون من الأمصار العامرة، يعني البلدان الكبيرة. والأعراب كانوا حول المدينة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها فيهم، فأخذوا من ذلك أن هذا أقل من ما ورد. طيب، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث مسلم لما كان في السنة التي فيها المجاعة، لما ضربت طبول القافلة أنها وصلت التي معها ما يحتاج الناس إلى معاشهم، خرجوا ولم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12، أليس كذلك؟ ولذلك بعض الحنابلة قال عدد 12، لكن لماذا لم يقولوا بهذا؟ قالوا ليس في هذا الحديث صراحة أنهم لم يصلي معه إلا ذلك العدد، بل ربما كانوا قد خرجوا ثم رجعوا. واضح يا أخوان؟ فيقولون لما ورد الاحتمال في أن هذا عدد يمكن أن تقوم به الجمعة ويمكن أن لا تقوم به الجمعة، لم نذهب إلى حديث محتمل، لأنه إذا ورد الاحتمال فقد بطل الاستدلال، فبقوا على ما جاء في الحديث أنه 40. واضح يا أخوان؟ طبعا هذا هو مشهور المذهب لما ذكرنا لكم، وإن وجد من قال 12 أو قالوا أنهم يعني 4 فسعوا عموم الحديث، لكن هذا عند الحنابلة مقيد بما جاء فيه أنهم كانوا كذلك، يعني 40 فأكثر. نعم. بقرية قرأتها؟ قال بقرية مستوطنين، هذا هو الشرط الثالث، وهو أن يكون 40 بقرية مستوطنين. فلو أن هذه القرية مثلا إنما فيها 10 أشخاص، فوفد إليهم قافلة فيهم 50 شخصا، فنقول ماذا؟ تقام الجمعة أو لا تقام؟ لا تقام، ليس محلا لإقامة الجمعة، لا بد أن يكون 40 مستوطنين في البلد، لأن هناك أقيمت في 40 رجل. ومن شروط إقامة الجمعة أن تكون في بلد عامرة مستوطنين لها، لم يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم في البوادي ولا في الأماكن التي يتنقل فيها البدو، مع أنهم ربما اجتمعوا في بعض الأحوال بالمئات. هل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقامها فيهم؟ إذا يعني اجتمعوا على مكان للرعي ونحوه، فإنهم يجتمعون في مكان متقارب وينزل مئات الناس، وكانت الأعراب حول المدينة ينزلون، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها بحال من الأحوال. فإذا لا بد أن يكونوا بقرية مستوطنين. وهنا قالوا من أن القرية هي ما لها اسم واحد، فبناء على ذلك لو كانت قريتان متجاورتان، ولو كانتا قريبتين، يعني ليس بينهما إلا 3 كيلو أو كيلوين، وإن شئتم أن نعبر بالأميال أن نقول ميلين أو ميل، علشان يعني ننتقل إلى العربية الفصيحة، كيلو ليس بعربي. نعم. فهنا لو أن أهل هذه القرية مثلا 25 وأولئك 35، لا تقام الجمعة لا هنا ولا هنا. لماذا؟ لأنه لا بد من شرط إقامة الجمعة أن يكونوا 40، وأن يكونوا بقرية واحدة مستوطنة، فإذا كانوا بقريتين فلا تقام. واضح؟ لكن إذا كان أهل هذه القرية 40 فما يزيد، والقرية الثانية 20، فنقول تقام هنا الجمعة. فلو أقيمت في قرية 20 وانتقل 40 إليها لم تصح، واضح؟ فإنما تقام في القرية التي فيها 40. فإذا أقيمت في القرية التي فيها 40 فجاء 20 فصلوا معا فصحيح، واضح؟ طيب هل يلزمهم أن يسيروا؟ نرجع إلى المسافة، فإن كانت مسافتهم قريبة فرسخ فأقل فإنه يلزمهم المسير وإلا فلا. هذه أظن عندكم كثيرة في بلدانكم لأنها قرى صغيرة، أليس كذلك يا أحمد؟ ها كذلك عندكم دامير؟ لا لا لا. يعني في البلدان التي فيها يعني مبناها على الرعي أو الزراعة هي التي تكثر فيها القرى الصغيرة، هي التي تكثر فيها القرى الصغيرة. والاستيطان هنا قالوا بقرية مستوطنين، يعني قد استوطنوا ذلك المكان. استوطن يعني طلب الاستيطان، لا يكون معنى غير صحيح. إذا قلنا هنا السين والتاء دالة على الطلب في الأكثر لكنها ليست كذلك، فإنها تدل على الطلب في أحيان وتدل على الوجدان، يعني وجود التوطن، واضح؟ إذا قلنا استكبر فلان، مش معنى استكبر يعني طلب الكبر، لا، وجد عنده الكبر. نعم. فالمهم أنهم مستوطنين، فقال أهل العلم يعني أن يكونوا بقرية مبنية من الطين أو من القصب ونحو ذلك. لكن أخرج الحنابلة من ذلك أهل الخيام، يقولون حتى ولو كان أهل الخيام لا ينتقلون صيفا ولا شتاء، لأن الخيام دالة على في حقيقتها الترحل للاستيطان، يعني أن حقيقة الخيام منافية لمعنى التوطن، لمعنى التوطن. نعم. قال وتصح
فيما قارب البنيان من الصحراء، فإنه قبل إتمام أثنى
بذرها. نعم. إذن وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء، يعني أننا إذا وجد الوقت وحضر 40، نعم، وكانوا بقرية مستوطنين، فسواء قاموها في وسط البلد أو في طرفها أو خارجا عنها قريبا منها، فإن ذلك يكون صحيحا. لماذا؟ يقولون لأنها مثل العيد، والعيد يخرج فيها عن البلد ويجتمع الناس ويكون أسهل، فكان كذلك. ولأنه في حديث أسعد بن زرارة لما أقامها، أقامها في حرة بني بياضة عند نقيع الخضمات، والنقيع هو المكان الذي يجتمع فيه الماء، أليس كذلك؟ وكان وهذا مكان رعي، فهو خارج عن البلد، قالوا بنحو يمين، فدل ذلك على أن فعلها خارج البلد قريبا منه صحيح، صحيحة، واضح؟ نعم. قال فيما قاربه البنيان من الصحراء فيجوز ذلك، أما إقامتها داخل البلد نعم فهذا محل اتفاق، لكن لو خرج بها عن البلد فهذا، وهي إنما تقام في البلدان، فقد يستشكل ذلك. فنقول لا بأس بهذا لمجيء لا تري لذلك، ولمشابهتها لصلاة العيد وصحة صلاة العيد خارج البلد. نعم.
ومن أدرك ما
نعم، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، يعني أن مقتضى قولنا من أنهم أن العدد 40 أنهم لو حضر 40 ثم نقصوا في أثنائها، نعم، فبناء على ذلك لا تصح لهم الجمعة، لا تصح لهم الجمعة. فلو كان مثلا صلى في هذه القرية 40 رجلا، فلما كانوا في أثنائها، إما في أثناء الخطبة أو في أثناء الصلاة، نادى نذير يعني على شخص إما بشيء عارض أو نحو ذلك فخرج مسرعا ثم لم يعد إليه. فنقول في هذه الحالة أنهم يصلونها ظهرا. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو كان نقصان العدد في أثناء الخطبة أو بعد ابتداء الصلاة قبل صلاة ركعة أو حتى بعد أن صلوا ركعة، أليس كذلك؟ لأنه قال فإن نقصوا قبل إتمامها، ولم يقل فإن نقصوا قبل أداء ركعة منها، فدل على أن الحكم واحد. وفي الحال الأخيرة وهو إذا حصل النقصان بعد أداء ركعة وقبل الركعة الثانية، منهم من قال من أنها يمكن إتمامها جمعة، لكن مشهور المذهب يقولون أن هذا عدد معتبر لإقامة الجمعة، فكان معتبرا في ابتدائها إلى انتهائها، فكان معتبرا من أولها إلى آخرها. ولأجل هذا قال استأنفوها ظهرا، استأنفوها ظهرا. وقوله استأنفوها يعني أنهم لا ينتظر، لو كان نقصان العدد طبعا إذا كان في الخطبة فسيفضي ذلك إلى أنهم يبتدئوا الصلاة ظهرا، واضح؟ لكن لو كان النقصان في أثناء الصلاة بأن سمعوا هم 40 شخصا ثم سمعوا المنادي فتحرك إليه ذلك الرجل وقال لهم مثلا لكونه فقيها قد خرجت من الصلاة، فهنا نقول لهم هل يتمونها ظهرا كما قلنا في السابقة أو يستأنفوها؟ ظاهر حالهم هنا أنهم قالوا استأنفوها ظهرا، يعني أنه لا بد أن يقطعوها ويبتدئوا الصلاة من أولها ظهرا، ويبتدئوا الصلاة من أولها ظهرا. نعم. ويعني هذا ما ذكروه هنا. قال ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، من أدرك ركعة مع الإمام أتمها جمعة، وهذا لا إشكال فيه لما ذكرنا من الأدلة، من أدرك ركعة من الإمام فقد أدرك الصلاة. ولحديث أبي داود وابن ماجه من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى. نعم. وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. هذه الحقيقة في من أدرك أقل من ركعة، هل يدرك الجمعة أو لا يدركها؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أنه لا يدركها. والغريب هنا أنهم قالوا هنا لا يدرك الجمعة مع أنهم جعلوا إدراك الجمعة في الوقت يحصل بالتكبيرة الإحرام، فكيف فرقوا بين ذلك؟ هم يقولون في تفسير هذا ذكروا يعني ذكر جملة من الحنابلة قالوا أن إدراك الوقت هو شرط أو ركن، شرط أليس كذلك؟ والشرط خارج الماهية، يعني خارج حقيقة الصلاة أليس كذلك؟ الطهارة شرط للصلاة، لكن هل هي من أجزاء الصلاة؟ فهي إذن خارجة عن ماهية عن حقيقة الصلاة، فإذن الوقت أيضا هل هو الصلاة ونفسها؟ لا، لكنه شرط للصلاة، فيقولون أن الوقت شرط للصلاة فهو خارج عن ماهيتها، فبأي جزء منه حصل المقصود. أما إدراك الركعة إدراك الجماعة والجمعة هو بإدراك الركعة، والركعة جزء من الصلاة فلا بد من إدراك ما يحصل به ذلك وهو إدراك ركعة كاملة. فعلى كل حال هذا ما ذكروه هنا، وقد ذكرنا أن إدراك الركعة هناك أتم فيكون على نحو واحد، وحديث فليصلي إليها ظاهر. فبناء على ذلك إن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا. لكن كيف يصلي ظهرا وهو قد دخل بنية الجمعة؟ يعني هنا ثلاثة أحوال، إما أن يكون قد نواها جمعة، فهل يصليها جمعة أو لا؟ عندهم إذا نواها جمعة فمقتضى كلامهم هنا أنه لا يمكن أن تكون عن الظهر، فيتمها نفلا ثم يصلي الظهر. والحالة الثانية أن يكون إيش؟ قد الحالة الثانية أن يستأنف من الأصل، يعني هو يقطعها أو يتمها نفلا فيستأنف، فهذا لا إشكال فيه، واضح؟ الحالة الثالثة أن يكون قد صلاها جمعة وقد نوى في نفسه، لأنه عرف أنه جاءه يسمعه قد ركع ثم رفع ثم ركع ثم رفع، يعني فاتته الركعة الثانية فنواها ظهرا لكونه فقيها، فهل تصح؟ لا. هذا طبعا إيش على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك صحيح، أن ذلك صحيح. ووجه الصحة في هذا أنه نواها ظهرا فصحت له النية ولم يكن عنده إشكال في تغيير النية، لكن هنا إشكال من جهة ماذا؟ أنه كيف دخل بنية الظهر مع من يصلي الجمعة، وعند الحنابلة أن اختلاف النية مؤثر في الجماعة، فحصل شيء من الشيء، فلذلك بعضهم يقول حتى لو نوى الظهر لم يصح، لكن مشهور المذهب يقولون يصح. لماذا؟ لما ذكرت لكم قبل قليل قول ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو قول أبو إسحاق بن شاق الله ألف فيها مؤلفا، قال أن هذه ليس انتقال إلى كونها ظهرا، لكن لكون الجمعة في القضاء تصلى أربعا، قضاء الجمعة يكون أربعا كصلاة العيد، سيأتينا أن صلاة العيد تقضى أربعا، واضح؟ لكن مع ذلك هذا مشكل من جهة قولهم أنه قال أتمها ظهرا ولم يقل أتمها أربعا، فلو كان قصدوا أنها لا تتغير لقالوا أتمها أربعا، لكن قد يقال أنه قصد أتمها أربعا إذا كان نوى الظهر، لم يقل إذا كان نوى أربعا، فإلا أن يقال إنه قصد بالظهر هنا أنه نوى أربع ركعات فلا بأس في ذلك، خاصة أن الحنابلة لا يقولون أن الجمعة بدل عن الظهر، لو قالوا من أن الجمعة بدل عن الظهر فنقول أنه لما تعذر الأصل انتقل إلى البدل كالقصر الذي يتم فيه فلا بأس، فكذلك يكون الحال ممكنة، لكن هنا ما يعني يرد في هذا من الإشكال ما قد سمعتم. نعم يا أنس. ما فهمت
أي.
أي. لا يزول الإشكال. هم يقولون ماذا؟ إذا نويت الجمعة، واضح، ثم صليتها ظهرا أو انتقلت إلى كونها ظهرا حتى ولو كانت بدل، لا، لكن إذا كان الأصل هو الظهر ثم صارت جمعة فإنك رجعت إلى الأصل، واضح، فكانت نيتك رجوعا إلى الأصل وليس تحولا إلى شيء آخر. إذا قلنا الجمعة هي الأصل والظهر ينتقل عنها عند تعذرها فكأنه تحول إلى شيء آخر، واضح، هذا فهمك. لكن لو قلنا عند أن الظهر هي الأصل والجمعة تصلى عنها، فإذا تعذرت الجمعة رجع إلى الأصل، كما الأصل أربع فالمسافر يصلي ركعتين، فلو تصلى أربع لرجع إلى الأصل ولو كان السبب قائما، واضح؟ واضح يعني. على كل حال عندك شيء يا عبد الملك؟ طيب خلونا، عندك شيء؟ الأصل نعم المقيمون لا يقيمون. لو افترضنا مثلا وش تعرفون الفرق بين المستوطن والمقيم والمسافر؟ لو المقيم ها من جاء إلى بلد فأقام بها ما ينقطع به السفر أو إلى مكان، ما نقول إلى بلد، إلى مكان ينقطع به السفر فلا يترخص برخص السفر لكنه لا ينوي الإقامة في هذا البلد. يعني الآن لو أن شخص الآن يمشي في طريق مكة نقول هذا مسافر، واضح أليس كذلك؟ ولو أن شخصا جاء منكم إلى مكة ليبقى فيها يومين نقول هذا مسافر. لو أن شخصا جاء إلى مكة ليبقى فيها 10 أيام هل نقول هذا مسافر؟ لا، انقطعت أحكام السفر. هل نقول هذا مستوطن؟ ليس بمستوطن لأنه يرجع إلى بلده هو يبقى فيها، فإذا نقول هذا مقيم. فلو أن أناسا مقيمين في بلد فقط وليسوا بمستوطنين لا يقيمونها. متى تتصور هذه المسألة؟ في حالين. لو جئنا إلى بلد مثل البلدان اللي قلنا صغيرة فيها 20 شخص ثم وفد عليهم بعض أقاربهم ينوون الإقامة عندهم 20 يوما فهل يقيمون في هذه 20 يوما الجمعة؟ نقول لا، لأن المستوطنون فيها لا إيش؟ لم يبلغوا العدد. مثل ذلك لو أن مثلا أن أناسا ذهبوا إلى البرية فأقاموا بها 1 شهرا يعني هم 100، فهنا هل هم مسافرون؟ ليسوا بمسافرين. هل هم مستوطنون؟ ليسوا بمستوطنين. فهم إذن لا يقصرون الصلاة لكونهم ليسوا بمسافرين، لكن لا يقيمون الجمعة. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمستوطنين. واضح؟ نعم. ها؟ إيش؟ لا، من يقول أن أنتم يعني استوطنتم؟ ثم أيضا لو افترضنا أنهم مقيمون جميعا فيحصل في هذا الإشكال. إذا افترضنا أنهم يعني إذا ما كان فيهم موظفون وفيهم كذا وجميعهم مقيمون فيحصل الإشكال في هذا، لا بد أن يكون إقامة الجمعة مستوطنين. ولذلك يجمع أهل العلم على عدم صحة إقامة الجمعة في السجن، في السجن، لأن السجن هل هو موطن استيطان؟ ليس بموطن استيطان، لكنه يقيم فيه من يقيم لما كتب الله عليه جل وعلا من بلاء هذه الدنيا. واضح؟ أما مساجد الإسكان هذه مشكلة. يعني فعلا إذا تصورنا أنه ليس فيها مستوطنون، يعني مثل الحرس والموظفون ونحو ذلك هذا مشكل. وافترضنا أنهم يعني ليسوا بمستوطنين يعني مدة طويلة يحصل فيها شيء من الإشكال. لا، إذا انفصلتا اسمهما فهما قريتان مختلفتان، وإن كان بينهما قنطرة أو ليس بينهما قنطرة. يعني لو كانتا متجاورتين تلاصقتا أو دخل بناؤهما بناء بعضهما في بعض فعندهم من جهة إقامة الجمعة لا، من جهة المفارقة العمران في القصر تذكرون لا بد أن يفارق الاثنتين. فيها شيء ما هو من التشابه، فيها شيء من الاختلاف مع وجود ما أظن فيه فروق فيه لا، لكن يعني تحتاج أحكام الجمعة فيها شيء من الإشكال أو فيها شيء من الخفاء فتحتاج إلى شيء من التأمل. تحتاج إلى مسألة المساجد الإسكانات هذه الطلابية التي غالبها مقيمون أو هم مقيمون تحتاج إلى مراجعة، ولذلك يعني لعلنا أن نؤجل الكلام فيها إلى الدرس القادم وأنا أراجع ما يتعلق بها. ولو يعني تنبه إلى شيء من هذا، إما أن يستصدر في ذلك فتيا لصحة إقامتها فيها، وإما أن يعني ينظر في أن يعني يوجه بعدم إقامة الجمعة فيها. نعم. نعم، قال ويشترط تقدم خطبتين، هذا هو الشرط الثالث من شروط الجمعة، وهو تقدم خطبتين. إذن هنا أن يكون في الجمعة خطبتان، وأن تكون الخطبتان متقدمتين، فلو كان وجدت الخطبة لكن بعد الجمعة لم تصح الجمعة، ولو وجدت خطبة واحدة نعم فعند الحنابلة أن ذلك ليس بصحيح. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عمر وأحاديث كثيرة أنه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. بعضهم قال من أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم 2000 خطبة، مع أن هذا مشكل يعني في منذ وجبت، فلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خطب أقل من خطبتين. فهنا الحنابلة ذهبوا إلى اعتبار خطبتين وأنه هو الذي يتحقق بهما الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على خطبة واحدة، فاعتبروا الخطبتين. ومنهم من يقول يعني بعضهم يقول أنها خطبة واحدة، لكن كما قلنا أن وجه الحنابلة قالوا أنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بخطبتين، وهذه لم يذكر أنه تركها أو يعني سهل فيها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان المتعين ذلك أن تكون خطبتان، وأن تكون الخطبتان متقدمتين. نعم.
من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والوصية بتقوى الله عز وجل والحضور والعدد المذكور.
نعم، قال من شرط صحتهما، الضمير في صحتهما راجع إلى الخطبتين، فإذا هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى إلى شروط صحة خطبتي الجمعة ولما ذكرهما هنا؟ لأن القاعدة عند الحنابلة أن الشيء يذكر عند ذكر ما يستوجبه، فلما كانت خطبة الجمعة لها أحكام وتفصيلات كان مناسبا ذكر تلك التفصيلات بعد ذكرها. فقال من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل في هذا بدليلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، هذا جاء في أحاديث صحيحة، وفي حديث خطبة ابن مسعود في الحاجة دال على ذلك، ثم أيضا استدلوا بالحديث وإن كان فيه ضعف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، يعني مقطوع البركة لا خير فيه. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه جمع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب الناس حمد الله وأثنى عليه، فهذا فعله، وهذا بيان الأثر حين يتخلف عن الخطبة الحمد والثناء على الله جل وعلا، ولأن ذلك من أعظم ما يطلب به تعظيم الله والثناء عليه، ويحصل به للعباد الإخبات والانكسار بين يدي الله جل وعلا، أن يعلم عظمته وأن يلهج بالحمد له والثناء عليه لنعمه السابغة وآلائه المتوالية وهكذا. فقالوا حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة شرط من صحة خطبة الجمعة، ذلك أو أصل ذلك عندهم، يعني هم أخذوا ببعض التعليلات. أولها أن في قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، قالوا في تفسير ذلك أن ذكر النبي أنه لا يذكر الله إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه، فدل ذلك على اعتبارها. وجاء عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه كان إذا خطب من أثر الشعب أظن أنه كان إذا خطب أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مرسلا أنه كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه وصلى أو ذكر الصلاة عليه ثم يعني قرأ ووعظ الناس، فأخذ من هذا الصلاة على رسول الله. بعض الحنابلة كالمجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام يرون أن الواجب هو الشهادة أن محمد رسول الله، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم أوجبها وبعضهم يعني طبعا المشهور من المذهب جعلها شرطا، لكن بعضهم انتقل إلى كونها واجبة وبعضهم قال من أنها سنة، لكن على كل حال ظاهر ما ذكرنا من أن المشهور من مذهب الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرط في خطبة الجمعة. نعم. قال وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل. قالوا قراءة آية أن ذلك أصل، أن أصل ذلك هو عندهم أن الخطبتين مكان ركعتين، والركعتان لا بد فيهما من قراءة، فقالوا لا بد في كل خطبة من قراءة، مع أنهم تأملوا يعني الإشكال، مع أنهم لا يرونها بدل عن الظهر، لكن يقولون أن جاء عن عمر وجاء عن عائشة أن الخطبتان أن الخطبتين بدلوا ركعتين، فهم يقولون بدل ركعتين ولا يقولون بدل ركعتي الظهر، فلذلك اعتبروا القراءة فيها. لكن على كل حال اعتبار القرآن فيها، قالوا أن الله جل وعلا قال فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله أعظم ما يكون وأظهر ما يكون في قراءة آيات، فكان أقل ما يمكن أن يقال في ذلك قراءة آية. وما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس قرأ آيات من القرآن ووعظ الناس، ففي هذا إشارة إلى اعتبار قراءة الآية. لكن لما قالوا هنا قراءة آية يعني وكما أيضا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يتحقق إلا بقراءة آية كاملة، فلو قرأ بعض آية فلا يتحقق بذلك المقصود، كما أنه لا بد أن تكون هذه الآية دالة على معنى تام، فلو كانت آية قصيرة لا يتبين معناها إلا بأن تضم إليها آية أخرى فلا يتحصل بذلك المقصود، كقول الله جل وعلا ثم نظر، فإن هذه دلالتها إنما يتبين به أن تضم إليها آيات أخرى، فقالوا لا بد من قراءة آيات من كتاب الله جل وعلا، آية من كتاب الله تامة. نعم. وهنا المقصود هذه الشروط الأربعة في كل خطبة توجد هذه الأربعة، في كل خطبة توجد هذه الأربعة. ولذلك إذا قلنا من أن الإمام ضامن، وأنه لو افترضنا أن إماما خطب الناس مرة واحدة وأخل بشيء من هذه الشروط وكانت شروطا يعني معتبرة نعم ظاهرة، فكم يلحقه من فساد صلاة الناس إذا صلى معه 1000 رجل أو 2000، صلى معه 1000 رجل أو 3000، فكل هؤلاء يلحقون بذمته يوم القيامة، مما يدل على أن ينبغي للإنسان أن يتحوط في التصدي لمثل للإمامة وغيرها، وأنه إذا تصدى ينبغي أن يحتاط وأن يتورع فيما يكون مكملا لهذه العبادات، يأتي بها على ما يستيقن تمامها وكمالها لئلا يلحقه في ذلك الخلل والنقص والزلل الذي تسبب به على نقص صلاة الناس وفساد وما تعلق به ذممهم. قال: والوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله جل وعلا، لأنه يعني هذا أعظم ما يطلب في الخطبة، حث النفوس واقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقرأ 3 آيات من آيات التقوى، فلا أقل من أن يقول اتقوا الله ويوصيهم بذلك، فيعظ الناس ويذكرهم وينبههم بما يكون فيه يعني معين لهم على هذا يعني الاستمساك يعني الاتيان على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الشروط كما قلنا هي استنتاج من وتأمل من الحنابلة ونظر فيما يحصل به يعني الأحوط، مع كما قلنا أن بعض هذه الشروط يعني ربما يكون الدليل فيه يعني ليس ظاهرا أو متوجها، لكن يحملهم على اعتبارها شروطا ما ذكرنا، أن تحصيلها تحصيل للخطبة بيقين، وأن ترك بعض هذه الشروط قد يفسد الجمعة، فبناء على ذلك أخذوا بالأحوط والأتم طلبا للسلامة. نعم. قال: وحضور العدد المشترك، يعني أنه لا بد أن يحضر الخطبة 40، أن يحضر الخطبة 40، أن يحضر الخطبة 40. فمن أين أخذوا ذلك؟ طبعا أخذوا أن العدد معتبر للجمعة، والجمعة هي حقيقتها الخطبة والصلاة، فاعتبر لهما جميعا. فإن أشكل على ذلك إيش ما جاء في خروج الصحابة وبقاء 12، فيقول الحنابلة لعل ذلك أن يكون بعد تمام أركان الخطبة أو ما تقوم به الخطبة، أو أنهم لما رجعوا يعني تمت بهم الخطبة ولم يحصل بذلك النقص، فلما كان الأمر مترجحا بين أن يعني يتحقق هذا الأمر أو لا يتحقق، قلنا باعتبار الأصل وهو 40 أحوط، ولأنه الأصل ولأن ذلك يرد عليه احتمال، فلم ننتقل إليه مع وجود الاحتمال فيه، والأحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن. نعم. من بداية من ما تقوم به الخطبة، يعني يشترط في 40 أن يحضر ما تقوم به الخطبة التي هي الشروط 4، التي هي الشروط 4. هم لو يقالوا أن هذه أركان الخطبة لكان أولى على القاعدة. لماذا؟ لأن الركن هو جزء من حقيقة الشيء وليس شيئا خارجا عنها، وهذه 4 أركان أو شروط أركان، لأنها أجزاء الخطبة، أليس كذلك؟ لو قيل من أنها أركان الخطبة لكان أولى، وهذا أظن التعبير الحنابلة في مواطن، لعل هذا مما يعني قد فات هنا، يتأمل حتى ينظر أن في ظني أن الأولى وهو ما أحفظه من تعبير بعضهم أنها أركان وليست بشروط. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.